الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك الذي يتجدد بنا في كل أسبوع في قناة بداية الفضائية. لقاؤنا هذه الليلة كلقاءاتنا السابقة، نتحدث في كل أسبوع عن قصة نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وسيتواصل الحديث بإذن الله تعالى عن تاريخ البشرية في برنامج أحفاد الجد. وفي كل لقاء لنا موضوع نقف عليه هو زبدة وخلاصة حديثنا، وإننا في هذه الليلة المباركة لنتحدث عن قصة نبي كريم من أنبياء الله تعالى، وقصة نبي الله لوط عليه السلام. هذا النبي الكريم الذي دعا قومه إلى الله تعالى وإلى إفراد الله بالعبادة، ولكن قومه وقعوا في فاحشة عظيمة إضافة إلى كفرهم بالله وتطاولهم على شرعه وقطعهم السبيل وسفاهتهم في أخلاقهم وأفعالهم. سيدور حديثنا حول هذا الأمر، مما يستدعي الحديث عن قضية عظيمة منتشرة في أوساط الناس، وقوع كثير من الناس في الشهوات والمغريات والملذات، بل فيما يسبب جماح الإنسان في هذه الجوانب السيئة. نضيف إلى ذلك أيها الإخوة أننا سنتطرق للحديث حول قضية قوم لوط، الفاحشة التي وقع فيها أولئك القوم، أول من وقع فيها من العالمين. ثم ما أسباب هذه الفاحشة العظيمة والفعلة القبيحة، ثم علاج هذه القضية، حكمها في شريعة الله. نتطرق بعد ذلك إلى الحديث أيضا حول ما يشبه هذا الأمر مما يقع في جانب النساء، مما يسمى بالإعجاب أو بالإغراء أو بالحب أو نحو ذلك. سنتكلم أيضا عن أسباب هذه القضية وعن علاجاتها. نضيف إلى ذلك وقوع كثير من الناس فيما يسبب لهم الوقوع في الشهوات والبعد عن رب الأرض والسماوات، مما يقعون فيه مما يسمى بالعادة السرية أو الوقوع على بعض البهائم بفعل الفاحشة فيها أو نحو ذلك. كل هذه القضايا أيها الإخوة أتمنى أن يسعفنا الوقت في أن نتحدث عنها جميعا، لأننا كلما تحدثنا عن قضية وعن قصة نبي من أنبياء الله نقف على خلاصة ما وقع فيه أولئك القوم، وما قص الله تبارك وتعالى تلك القصص إلا لأخذ العبرة والعظة وأن ينزجر العباد من وقوعهم في مثل ذلك. قبل أن ندلف إلى موضوعنا، أرحب بضيوفنا في هذا اللقاء المبارك، والذين سيتلون بعض آيات القرآن الكريم، وربما يكون حضور الطلاب في هذه المرحلة في آخر لقاء ربما يكون في هذه الليلة. باسمكم جميعا نرحب بالطالب زياد ابن إبراهيم العسيري في ابتدائية نوفل ابن الحارث، فأهلا ومرحبا.
حياك الله، وأنا سعيد في حضور في برنامج أحفاد الجد، وحييك وحي العاملين على هذا البرنامج.
جزاك الله خير يا زياد وبارك فيك، ونسعد جميعا بلقائك وحضورك معنا في هذا اللقاء. وكذلك الطالب أوس ابن طارق الدايل في متوسطة عبد الرحمن بن الحارث، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم، وأنا سعيد أني أشارك في قناة بداية في برنامج أحفاد الجد.
أهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء. أيضا الطالب عبد الله بن صالح العسيري في متوسطة عبد الرحمن بن الحارث، فأهلا ومرحبا.
أهلا بك، والله سعيد في حضور اليوم برنامجك وسلام على الجميع اللي عندنا.
جزاك الله خير عبد الله. أيها الإخوة، أذكر فقط بالسؤال الذي سنطرحه في هذه الليلة، هو حول القضية التي نريد أن نتحدث عنها، وأتمنى من الجميع حقيقة أن يشاركوا معنا وأن يداخلوا في مثل هذا الموضوع المهم جدا. أنا أعلم أن كثير من البيوتات يحتاجون إلى أن يتحدثوا في مثل هذا الأمر. أحيانا يكون للحياة جانب في عدم الحديث عن مثل هذه القضايا. لما نتكلم عن قضية وعن قصة مثل قصة قوم لوط ولوط نبي كريم من أنبياء الله تعالى، أرسله الله تعالى إلى أولئك القوم يدعوهم إلى توحيد الله وينهاهم عن هذه الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين. أقول كثير من الناس يريد الحديث حول هذا الأمر، بيان هذه القضية، وصول كثير من الناس إلى الانهماك في الشهوات والمغريات، الانجراف وراء هذا التيار السيء، سواء في الوقوع في مثل هذه الفاحشة أو في غيرها من الفواحش التي تزينها النفس ويزينها الشيطان لأتباعه. قبل أن ندلف إلى هذا الموضوع أذكر بسؤالنا، وكنت قد ذكرت في اللقاء السابق أن السؤال سيطرح، وبعد ثلث ساعة من طرح السؤال ننتظر إجابة الإخوة على هذا السؤال. السؤال: ما الحكم الشرعي في حق من وقع في فاحشة اللواط سواء كان فاعلا أو مفعولا به مع ذكر الدليل؟ ما الحكم الشرعي في حق من فعل من وقع في فاحشة اللواط سواء كان فاعلا أو مفعولا به؟ لوط عليه السلام نبي كريم، هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، ومن القصص العجيبة التي حدثت في زمن إبراهيم أن ابن أخيه لوط عليه السلام كان قد تابع إبراهيم وآمن مع إبراهيم عليه السلام وتابع رسالة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وعندما بدأ يدعو إلى الله تبارك وتعالى أرسله إبراهيم عليه السلام يدعو إلى عبادة الله تعالى، فذهب بأمر الله عز وجل إلى سدوم، وهذه القرية تقع في الشام قريبا من الأردن، وهي ما يسمى اليوم بالبحر الميت، وهي في الحقيقة بحيرة، لأن الله تبارك وتعالى عذب أولئك القوم بعذاب عظيم لم يعذبه أمة من الأمم قبلهم. فذهب نبي الله لوط عليه السلام يدعو هؤلاء القوم إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيده وعبادته، وينهاهم عن تلك الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. هذه الفاحشة أيها الإخوة سماها الله تعالى فاحشة، سماها نبيهم فاحشة، إنكم لتأتون الفاحشة، وسمي الزنا فاحشة، اللواط سمي الفاحشة، والزنا سمي فاحشة، وهذا دليل على أنه أعظم من الزنا وأشد فحشا، وهو الذنب الذي بلغ القمة في الفحش والذي بلغ السوء في هذه الجريمة. أيضا هي فعلة قبيحة وتسمى الخبائث، فأنقذ الله المؤمنين من القرية التي كانت تعمل الخبائث، فسميت الخبائث، فهي أم من أمهات الخبائث، وهي الفعل الذي بلغ القبح في فعله وشناعته. سنصل إلى أن نستمع شيئا من آيات الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم التي تبين هذا الأمر. تفضل الطالب زياد، نستمع شيئا من كلام الله تعالى حول هذه القضية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
في هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى ما قام به لوط عليه السلام مع قومه. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وهذا تعريف لهذه الفاحشة، وهي إتيان الذكران من العالمين، وأصبح الرجال في زمانهم يكتفون بالرجال والنساء يكتفين بالنساء، فشاعت هذه الفاحشة وأصبح لا ينكر عليهم ذلك، فلا ينكر بعضهم على بعض. ولهذا قال تأتون لتأتون الفاحشة لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، أي متجاوزون الحد في هذه الفاحشة ومتجاوزون حدود الله تبارك وتعالى. فهذه الفاحشة لا تحل بأي وجه من الوجوه، فهي محرمة على الإطلاق. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فأصبح المعروف في زمانهم منكرا والمنكر معروفا. وهذه الفاحشة أيها الإخوة وهي انتكاس الفطرة كانت سببا في أن تنتكس حتى فطرة أخلاقهم، فأصبح الخير في زمانهم يرونه شرا والشر يرونه خيرا، ويتفاخرون بفعل الفواحش ويأتون الفواحش في ناديهم، وربما وقعوا في بعضها أمام بعضهم ولا يعيب بعضهم على بعض، فساءت أخلاقهم وتغيرت مبادئهم وساءت أفعالهم. ولأجل هذا قال الله عز وجل وهم ينتقدون على المؤمنين قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. إذن هذه الآية تبين كيف أن الله أنجى لوطا ومن معه من المؤمنين وأهلك قوم لوط عليه السلام أهل سدوم. هذه القرية أيها الإخوة يقال كانت أكثر من 600 قرية وكلها والعياذ بالله تفعل هذه الفاحشة، وكيف أن الله عز وجل أمطرهم بالعذاب، ثم قال هنا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فسموا في هذه الآية مجرمين، والجرم هو فعل الذنوب، وسموا مجرمين لانتكاسهم للفطرة وتعديهم على حدود الله ووقوعهم في شيء من الآثام والذنوب. نأتي إلى موطن آخر، تفضل يا أوس، موطن آخر يذكره الله تبارك وتعالى أيضا حول هذه القضية.
ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
أحسنت. هنا بداية الحديث حول إبراهيم عليه السلام، فالملائكة جاءت إلى إبراهيم عليه السلام وأخبرته أنها تريد الذهاب إلى لوط لإهلاك قوم لوط. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وهذا نفس المعنى الموجود في الآية السابقة. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. في هذه الآيات بيان لكيفية نجاة لوط عليه السلام ومن معه من المؤمنين. فالملائكة أتت إلى لوط. لما ننظر إلى ما قص الله تبارك وتعالى في سورة هود ستأتيك القصة بشيء من التفصيل أكثر من التفصيل السابق. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. وذكرت لكم في لقاء سابق أن هناك فرقا بين قولهم سلاما وقوله سلام، فقوله سلام أبلغ من قولهم سلاما، وذلك أن السلام سيكون عاما لهم في هذا الوقت وفي كل وقت. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وهذا من كرم إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة، امرأة من؟ امرأة إبراهيم. وامرأته قائمة، امرأة إبراهيم هذه سارة، وامرأته قائمة فضحكت ضحكت لأنها فرحت أن الله سيهلك قوم لوط لما سمعت من فعلهم الشنيع وإتيانهم الفاحشة لم يسبقهم بها أحد من العالمين. فبشرناها بإسحاق، لما فرحت بشرها الله بإسحاق. والبشارة هذه تبين لنا أن هذه البشارة جاءت بعد ابن آخر لإبراهيم، فإبراهيم عليه السلام رزق بإسماعيل الذبيح على الصحيح من قول أهل العلم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا هو القول الصحيح، وعد على ذلك أكثر من 20 دليلا يبين فيها أن الذبيح هو إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. الملائكة جاءت تبشر إبراهيم وتبشر زوجه سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وهو يعني شيء من الخوف والرعب، وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، هذه صفات لإبراهيم، إنسان حليم ما يعاجل بالعقوبة، وهو أواه إلى الله ومنيب أي رجاع وعائد إلى الله تبارك وتعالى. يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني إبراهيم لما سمع الملائكة تريد إهلاك لوط، إهلاك قوم لوط، قال إن فيها لوطا، يعني لما سمع أن الله تعالى سيهلك هذه القرية ومن فيها. وجاء في بعض الآثار يذكرها بعض أهل التفسير أن إبراهيم عليه السلام قال أو تهلكون قرية فيها 300 مؤمن، قالوا لا، قالوا إن كان فيها 100 مؤمن، قالوا لا، قالوا إن كان فيها 10، قالوا لا، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته، فامرأة لوط لم تكن تفعل الفاحشة ولكنها كانت تخبر قومها بمن يأتي إلى لوط عليه السلام، فقوم لوط قوم حببت إليهم الفاحشة وإتيان الذكران من العالمين، فكانوا إذا سمعوا بأضياف وقد نهوا لوطا أن يستقبل أحدا من الناس، فإذا سمعوا بأضياف أتوا إلى لوط سابقوا إليهم، يأتي الأضياف إلى لوط خفية، فمن الذي يخبر قوم لوط بالأضياف؟ زوجة لوط، فتذهب تخبر قومها، فإذا أخبرت قومها أتوا إليه. انظروا كيف يبين الله تبارك وتعالى هذا المشهد، يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي عن الجدال في قضية إهلاك قوم لوط، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، يعني هذا العذاب سيحل بهؤلاء القوم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، لوط عليه السلام ما كان يعلم عن مجيء القوم، ويقال إن بنات لوط ذهبن يخبرنه بذلك خفية، فجاء لوط عليه السلام مسرعا يرى هؤلاء الأضياف الذين أخبرتهم بنات، أخبرت بنات لوط لوطا أنها أنها أن أنها أنهم ما رأوا مثل هؤلاء الأضياف في حسن الهيئة، وكان قد زار لوط في تلك الفترة على هيئة شبان حسان ثلاثة من الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، فجاء لوط عليه السلام وما أحد من قومه يعلم بوجودهم إلا امرأة لوط، فلما رأت من حسنهم ذهبت تخبر قومها. وتأمل فيما ذكر الله تبارك وتعالى، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، خشي عليهم من قومه، وقال هذا يوم عصيب، وهذا ليس سبا للدهر وإنما هو وصف له وللزمان، والوصف جائز والسب محرم، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وفي الرواية الأخرى فأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي أنا الدهر أي أنا المتصرف في الدهر، فالله تعالى يصرف الدهر ويقلبه كيف يشاء. فهنا قال لوط هذا يوم عصيب، وهذا وصف وليس ذما. وجاءه قومه لما جاءهم الخبر، وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ومقصود الآية ليس عرضا من لوط عليه السلام لبناته أن يفعلوا بهن الفاحشة، وإنما المقصود هؤلاء بناتهن أطهر لكم، أي زوجاتكم أطهر لكم بالحلال. فالنبي يعتبر في الأمة أبا للأمة كلها. فقول لوط عليه السلام هؤلاء بناتهن أطهر لكم، أي زوجاتكم أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فوصلوا في فعلهم إلى أنه أصبح ليس فيهم عاقل، بل هذا دليل على سوء أخلاقهم وانطواء فطرتهم على فطرة سيئة والعياذ بالله. فقال هنا فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أي فعل الفاحشة والعياذ بالله. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنا لوط عليه السلام وصل إلى درجة من الكرب ومن الشدة أنه كان يتمنى قوة محسوسة بين يديه حتى يستطيع أن ينتقم من هؤلاء الذين يريدون أن يفضحوه في قومه وفي أضيافه الذين جاءوه. في هذه الحالة تدخلت الملائكة، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فتدخلت الملائكة في هذا الموقف وطمأنت لوطا عليه السلام أن هؤلاء مع كثرتهم تركوا أعمالهم وتركوا قضاياهم ومشكلاتهم وأتوا جميعا، وكانوا من 600 قرية. وتخيل كيف تجتمع 600 قرية وتأتي إلى لوط لأجل أن ينالوا شيئا من أضيافه. يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسري بأهلك بقطع من الليل، أي بجزء كثير من مؤخرة الليل، وانطلق بأهلك ولا يلتفت منكم أحد، يعني وأنتم سائرون لا يلتفت أحد ولا تنشغلون بما ورائكم حتى تدركوا الوقت هذا وتصلوا إلى مناكم وتبتعدوا عن القرية التي سيحل بها بعد قليل العذاب، إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. لماذا؟ لأنها كانت شريكة لهم في الإثم بإخبارها قومها بهذا الأمر. إن موعدهم الصبح، كأنه يريد أن يستعجل العذاب بهؤلاء القوم. فلوط عليه السلام لما أتته الملائكة وأخبرته أنها ستهلك قومه، طبعا قبل أن تخبر لوط عليه السلام ضاق بهم ذرعا وأخذ يقول ما أعلم أهل قرية أسوأ من هؤلاء القوم، وأخذ يشير على الملائكة على هؤلاء الأضياف وهو لا يعلم أنهم ملائكة بالانصراف والذهاب عنه، وما ذاك إلا خشية أن يصيبهم قومه بأذى، ولكنهم أرادوا أن يشهدوه على هلاك قومه، فإنهم لن يهلكوا قوما حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. فشهد على قومه عليه السلام، فأذن الله تعالى للوط عليه السلام أن يغادر، وكأنه يريد أن يستعجل عقابهم. الله تعالى يقول إن موعدهم الصبح، فكأنه يريد أن تحل بهم عقوبة قبل الصبح. جبريل عليه السلام وقف أمام الباب على هيئته الملكية له 600 جناح، ثم طمس على أعينهم فعادوا لا يبصرون شيئا، وعادوا إلى بيوتهم وهم يتهددون لوطا ويتوعدونه بالعذاب، وعادوا إلى بيوتهم. وفي هذه الأثناء انطلق لوط عليه السلام بمن معه من قومه، أليس الصبح بقريب؟ بلى، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. فجبريل عليه السلام أخذ قراهم 600 قرية وحملها إلى عنان السماء بطرف جناحه حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح الدجاج، ثم قلبت ثم ضرب بها الأرض، ثم أمطرهم الله تبارك وتعالى حجارة من سجيل منضود، أي حجارة من النار مسومة أي معلمة، عليها العلامات العذاب لكل واحد منهم، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، ليست بعيدة عمن يقع في هذه الفاحشة وفي هذه المصيبة وفي هذا الذنب العظيم. نستمع أيضا لموقف آخر يذكره الله تبارك وتعالى، ثم ندلف إلى الحديث حول أسباب هذه الفاحشة وما يكون حولها وقريبا منها مما تستقبحه النفوس الطيبة السليمة. تفضل يا عبد الله العسيري.
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أأبنا أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر بما فيما كان جواب قومي إلا أن قالوا آتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال ربي انصرني على القوم المفسدين.
إلى هنا انتظر عبد الله. طبعا إلى هنا يبين الله تبارك وتعالى أيضا شيئا من أفعالهم، فإنهم كانوا يقطعون السبيل، وهذا الأمر كانت تفعله أيضا قوم شعيب، فأخذوا من هؤلاء، لأن الله تعالى أهلك قوم لوط قبل إهلاك قوم شعيب، فأهلك قوم لوط، وكان من أفعالهم أنهم يقطعون السبيل، ومعناه أنهم يعترضون الناس في طرقاتهم وفي سبلهم ويؤذونهم بأفعالهم، وكانوا لا يتعايبون هذه الفعلة ويتعرون أمام بعضهم ويطلقون الأشياء السيئة والأخلاق الذميمة والكلمات النابية، ولذلك هذه الفعلة أيها الإخوة إذا انتشرت في الناس فإنها تطمس على أخلاقهم بعد أن تطمس على قلوبهم، ولهذا قال وتأتون في ناديكم المنكر، فهم يأتون في ناديهم المنكر، والمنكر هي الفاحشة، والفاحشة هي فعل قوم لوط الذي كانوا يفعلون، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فهذا الفعل منهم استعجال بوقوع العذاب بهم، قال رب انصرني على القوم المفسدين، إذن هذه الفعلة أيها الإخوة إفساد في البلد. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، قال إن أهلها إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، وسنتكلم إن شاء الله عن هذا ونواصل فيه بإذن الله. تفضل الشيخ سعد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حياك الله يا شيخ سعد.
نعم
حياك الله يا شيخ سعد. معنا الشيخ سعد بن سعيد الحجري مفتي منطقة الجنوب بالمملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا الشيخ سعد، تفضل.
حياكم الله وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل الذي يستحق الشكر، ثم أشكر قناة بداية وما تقوم به من عمل نافع للناس، وأشكر القائمين عليها، وأسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد، وأسأل الله عز وجل لهم الإخلاص في القول والعمل، وأسأل الله أن يجعلهم مباركين أينما كانوا. ثم أشكر الدكتور إبراهيم الزبيدي على تذكيره للناس عملا بقول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وعلى دعوته لهم عملا بأمر الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وعلى إصلاحه وتعليمه، لأن ذاك مما يجب على طالب العلم أن يزكي علمه ببذل ذلك للناس. أما مداخلتي فمن المعلوم أن الإسلام دين حفظ الضرورات الخمس ومنها حفظ الأعراض، إذ أمر الله عز وجل الذكور بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأمر الإناث بغض البصر كذلك، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وبين بأن غض البصر يترتب عليه بحفظ الفروج، ومفهوم ذلك على أن من لم يغض بصره لم يحفظ فرجه، فيكون الأمر واجب بغض البصر لما يترتب على ذلك من المصالح. وأوجب الله عز وجل في كتابه حد الزنا على المحصن الذي سبق له أن تزوج في نكاح صحيح، أن يرجم من أجل أن تحفظ الأعراض، والذي غير محصن بأن يجلد ويغرب عام، وليس ذلك إلا من باب أن يقفل باب الزنا على الناس، لأن الأعراض يجب أن تكون طاهرة ويجب أن تكون نظيفة. وأوجب حد اللواط الذي هو حقيقة تنبذه الفطر السليمة. وقد كان مسلمة ابن عبد الملك يقول: والله لولا أن اللواء ذكر في كتاب الله ما صدقت أنه يحصل بين الناس. كيف ذكر يعني يعامل ذكر معاملة الرجل لزوجته؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوبته قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا يدل على أن عقابه شديد سواء الأعلى أو الأسفل. وأوجب عز وجل حد القذف حماية للأعراب حتى لا تخدش وحتى لا تقذف وحتى لا تدنس، لتبقى أعراب طيبة طاهرة نظيفة. وأمر عز وجل بحفظ الفروج وجعل حفظها من علامات أهل الإيمان، بل من صفات أهل الإيمان في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون. وفي سورة المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون. وبين قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا من الاعتداء. بل ينبغي أن يعلم المسلم بأن العمل بأمر الله عز وجل أمر مطلوب منه وليس له خيار في ذلك. ومما يدل على حفظ الأعراض في ديننا أن الله عز وجل أمر بالزواج: وأنكحوا الأيام منكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين يعني تتدفق عندهم الشهوة بشكل كبير جدا. ولذلك يجب أن يعلم بأن الشاب ينمو عقله وتنمو شهوته وينمو بدنه، ويصبح البدن بين جاذبيتين: جاذبية علوية وهي جاذبية العقل، وجاذبية سفلية وهي جاذبية الشهوة. فمن غلب عقله كان فيه شبه من الملائكة، ومن غلب شهوته كان فيه شبه من الدواب. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على حفظ الشباب، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. من أجل أن يقفل هذا الباب الخطير على الشباب والذي أودى بهم إلى الهلاك. وقرن صلى الله عليه وسلم الأعراض، قرنها بالدماء وقرنها بالأموال في حجة الوداع، يوم أن قال للأمة وهو يخاطبها خطاب المودع، قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وحذر عليه الصلاة والسلام أشد تحذير من تتبع العورات، وقال: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ثم فضحه ولو في جوف داره، والله المستعان. ويجب أن يعلم المسلم أن أهل الشهوات أهل ضلال وأهل زيغ وأهل انحراف، لأن الله عز وجل يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هم لا يريدون الاستقامة للناس ولا يريدون الاستقامة للأمة، وإنما يريدون الإعوجاج ويريدون الضلال، والله المستعان. وبين صلى الله عليه وسلم أن الشهوات طريق إلى النار، قال: حفت النار بالشهوات. أين مصير هذه الشهوات التي تفرغ في المحرم وفيما نهى الله عز وجل عنه؟ نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الشاب وقال: ائذن لي في الزنا يا رسول الله، الصحابة غضبوا من هذا الشاب وكادوا أن يبطشوا به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الشاب الذي يطلب الزنا. هو يعلم بأنه عنده إيمان لكن ليس عنده علم، فهو أراد أن يتعلم. قال: يا رسول الله ائذني في الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عالجه بأربعة أمور. الأمر الأول قال: أذن مني، بمعنى اسمع كلامي، اسمع مواعظي، اجلس في مجالسي، اجلس في مجالس الذكر من أجل أن يصلح حالك. الأمر الثاني أنه أقنعه. وينبغي أن يكون عند طالب العلم، عند الدعاء، عند الموجهين، عند المرشدين، عند الوعاظ، بسلوب الإقناع يقتل الناس. قال: أترضى هذا الزنا لأمك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال: أترضى لبنتك؟ قال: لا. قال: والناس ما يرضونه لبناتهم. قال أرضاه لزوجته؟ قال لا، قال والناس ما يرضونه لزوجاتهم، وفي رواية أخرى ترضاه لعمتك ترضاه لخالتك، وهو يقول لا لا. فأصبح عند هذا الشاب قناعة أنه لا يجوز الزنا، لأن إذا كان يرضى لأقربائه كيف يرضى للآخرين؟ الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر هذا الشاب ليبين له ضرورة سلامة القلب، وليبين له وجوب إخراج الشهوة المحرمة منه، لأنه يدعو الإنسان إلى الوقوع في الزنا، وسلامة القلب لا يكون إلا بسلامته من أمراضه وآفاته وقسوته وظلمته بالكتاب والسنة والذكر. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه، اللهم اغفر ذنبه. ماذا قال الشاب؟ قال والذي نفسي بيده لكان الزنا أبغض شيء إلي. ولذلك يجب على المسلم دائما أن يكون لبنة بناء، وأن لا يكون معول هدم، وأن يعلم بأن المسلمين جميعا في هذا المجتمع في هذا الدين كالجسد الواحد، والجسد الواحد يتألم لألم شيء فيه ويفرح لفرح شيء فيه، ونحن في المجتمع كمسلمين مظلتنا واحدة، معبودنا واحد، عبادتنا واحدة، كتابنا واحد، رسولنا واحد، ديننا واحد، طريقنا واحد، قبلتنا واحدة. يجب أن يكون عندنا مثل هذا الشعور. لا شك بأن طرق مثل هذه المواضيع لبيان خطرها على الناس أمر مهم جدا، وأسأل الله عز وجل أن يسدد الدكتور إبراهيم فيما يقول، وأن يجزيكم خيرا على ما تبذلون لنفع المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من المباركين أينما كنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
بارك الله فيك يا شيخنا الكريم، حفظك الله. كان معنا الشيخ سعد بن سعيد الحجري، الدكتور الشيخ سعد بن سعيد الحجري، وطبعا هو مفتي المنطقة الجنوبية بهذه البلاد المباركة. جزاك الله خيرا يا شيخنا الكريم. ونحن أيها الإخوة نعود أيضا على إلى هذا الموضوع. أمراض القلوب تنقسم إلى أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، وأمراض الشهوات منها هذا المرض الخطير الذي ذكرنا، وهو في جانب الرجال أيضا. طبعا أذكر الإخوة أيضا ب الإجابة على السؤال الذي طرحناه، ولا أريد أن أتكلم في قضية الحكم حتى أستمع من الذين سيجيبون على السؤال. كنا قد طرحنا عليهم السؤال، ما الحكم في من وقع، ما الحكم الشرعي في من وقع في فاحشة اللواط، وما الدليل الشرعي على ذلك؟ ثم نختار إن شاء الله من الذين يجيبون، والفائز سيأخذ 500 ريال. أنا أذكر أيها الإخوة بأمور مشابهة لهذه، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، وإن كان يغلب عليه الضعف، ففاعل البهيمة طبعا هذا الفعل محرم بلا شك، لكن كوننا نقتل الفاعل، الحديث بما أن فيه ضعفا لا يقوى على استباحة دم الفاعل لوجود الشبهة بضعف الحديث، ولكن يعزر الفاعل بما يكون رادعا لفعله. أما البهيمة فإنها تقتل، تقتل قتلا ولا تذكى. فإن قال قائل هل يحل أكلها؟ نقول لا يحل أكلها، لأن قتلها كان حدا وتعزيرا على الفاعل فلا تؤكل. وإن كانت هذا إن كانت له، فإن كانت لغيره فبعد أن يعزر وتقتل هذه البهيمة فإنه يغرم قيمتها أو مثلها. وفوائد إقامة الحد على البهيمة: أولا الزجر، ثانيا حتى لا تحمل فيكون في هذا الحمل شبه من الآدمي وشبه من البهائم، ولئلا يعير بذلك بين الناس، ولعموم قول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذا يدل أيضا على تحريم العادة السرية وغيرها من الأمور، أي طريق غير طريق الزواج الشرعي لتفريغ الشهوات فإنه طريق محرم. تفضل أخ أحمد، أحمد سعد، أحمد سعد تفضل. الأخ أحمد سعد، الأخ أحمد ما زال معنا؟ الأخ أحمد معنا أم فصل الخط؟ تفضل خالد. خالد تفضل.
ألو.
تفضل معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أحمد أسعد.
أحمد أسعد حياك. نعم. الله أحمد.
حياك الله. الحكم من الوقت محرم.
محرم.
والدليل على ذلك في كتاب الله تعالى قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
أخ أحمد نحن نسأل عن الحكم على الفاعل، بماذا يحكم عليه الفاعل والمفعول به؟
الفاعل
إيه، ما الحكم عليه
الفاعل؟ يعني الدليل،
لا نحن نريد الحكم عليه، بما يحكم عليه، هل فيها عليه قصاص، هل فيها عليه شيء؟
القصاص
القتل يعني.
نعم.
والمفعول به كذلك ولا يختلف؟
لا مفعول به يختلف. اثنين يحكم عليهم،
اثنين يقتلون.
نعم.
جزاك الله خير يا أحمد، ستسمع الإجابة إن شاء الله. تفضل خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أجاوب السؤال؟
تفضل.
اللواط من أشنع المعاصي والذنوب حرمة وقبحا، وهو من الكبائر التي اعتد لها شرع الله جل وعلا، ويستحق مرتكبها كان فاعل ومفعول به القتل، وهو حد شرع هذا المعصية في الدنيا.
أحسنت.
أذكر الدليل ولا ما؟
طيب يا خالد جزاك الله خير. نعود أيها الإخوة إلى أسباب هذه الفاحشة. طبعا لا يوجد هناك سبب غير العلاقة طبعا المحرمة. أسباب الوقوع في هذه الفاحشة: القنوات الفاضحة، أجهزة التواصل الاجتماعي الغير مراقبة، إثارة الشهوات بالصور، الخلوة، الأفلام الخليعة، الاختلاط، كل ذلك من أسباب الوقوع في هذه الفاحشة. أيضا أضرار هذه الفعلة القبيحة، من أضرارها ضيق الصدر والخفقان، ضعف الجسم وهزالة، ضعف المناعة، الإصابة بالعقم، سرطان الشرج، التهاب الكبد الفيروسي، أمراض الزهري والسيلان والهربس، ضعف المناعة ما يسمى بالإيدز، وقد أصبحت نسبته منتشرة عظيمة جدا. الإخوة الذين تفاعلوا معنا كثيرون في التفاعل معنا عبر حسابنا في التويتر، الأخ حذيفة الطيب قال: من قبح فعلهم وشناعة جرمهم جمع الجبار عليهم أصنافا من العذاب لم يجمعه على غيرهم، فقلنا إن الله عز وجل أرسل جبريل فرفع قراهم إلى عنان السماء، ثم بعد هذا ضرب الله بهم الأرض وأنزل عليهم الحجارة وأمطرها عليهم فأهلكهم، وإن كان موقعهم هو البحر الميت فأصبحت أرضا لا يستفاد منها ولا تنبت فيها شجرة. فيقول الأخ حذيفة هنا: فإن الله تبارك وتعالى جمع عليهم أصنافا من العذاب لم يجمعه على غيرهم، ومن أعظم الأسباب المعينة على تجنب تلك الفاحشة مدافعتها بالاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والصبر وغض البصر والبعد عن النظر الحرام، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. قمة إفرست من أسبابها المقاطع الخليعة التي يتداولها الشباب، وتترك الجوالات بين أيدي الصغار يعبثون بها، فربما شاهدوا أشياء سيئة. نحن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فنقول أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق حتى بين الإخوة في هذا السن، فإنه يجب علينا أن ننتبه لهذه القضية وأن نبعد حتى الإخوة عن بعضهم حتى في هذا السن، وما ذاك إلا لألا تكشف العورات وألا ينظر الأخ إلى عورة أخيه وهو نائم فتتطلع نفسه إلى شيء من هذه الأمور. فكيف بما يظهر الآن في الشاشات وفي القنوات وفي غيرها؟ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من أسباب الوقوع أيضا إهمال الوالدين في مثل هذه القضية. أيضا أذكر بخطر آخر أيها الإخوة، وهو خطر الإعجاب بين الفتيات، وهو منزلق خطير أوقع كثير منهن في هذا الأمر. نأخذ هذه المداخلة ونعود إلى هذا الخطر وإلى أسبابه وإلى علاجه كما عالجنا الخطر السابق. تفضل الشيخ خالد ابن سليمان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا نشكر القناة على هذا البرنامج الجميل،
جزاك الله خير.
كذلك نشكر مقدم البرنامج الشيخ إبراهيم الزبيدي،
بارك الله
على
فيك.
هذا البرنامج. أما المداخلة فأقول فيها الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، والصلاة والسلام على السراج المنير وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعندما بعد الناس عن دين الله القويم واستحبوا الدنيا الفانية على الأخرى الباقية، استحوذ عليهم الشيطان وصدهم عن السبيل وأصابهم بآفات وأمراض خطيرة في قلوبهم أنستهم أنفسهم وما يصلحها وما ينفعها. ومن ذلك العشق أو ما يسمى بالتعلق والإعجاب، وهو الإفراط في المحبة، سواء كان المعشوق من الرجال أو النساء. والعشق رغم سهولة بداياته إلا أن نهايته انتكاس للعاشق وخروج عن حدود الشرع. وإن سقوط الشباب أو الفتاة في شباك العشق لهو من أخطر الأمور، إذ أن الهوى من صفاته أنه يهوي بصاحبه، وإذا ما استحكمت القلب سيطر على العقل والفكر، وهنا يقع الإنسان في عبودية هواه. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وإن من أبرز مظاهر الإعجاب هو تعلق القلب بالمعشوق، فلا يفكر إلا في محبوبه ولا يتكلم إلا فيه، ويكثر مجالسته والحديث معه الأوقات الطويلة. يغضب إذا تكلم مع غيره أو جلس معه، ويشاكله في اللباس وفي تسريحة الشعر وهيئة المشي والكلام. وأما عن أسباب الوقوع في هذا الإعجاب فالأسباب كثيرة، فمنها ضعف الإيمان وخلو القلب من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن العشق يتمكن من القلب الفارغ فيقوم فيه ويعمل بموجبه بالجوارح. ثانيا فقدان العاطفة والحنان بمحيط البيت. ثالثا ضعف الشخصية، فلا يستطيع صاحب الشخصية الضعيفة التحكم بعواطفه ومشاعره. رابعا من أسباب الإعجاب عدم وجود القدوة الصالحة التي توجه عواطف الشباب أو الفتيات إلى ما ينبغي حبه. خامسا الفراغ. سادسا التقليد الأعمى للغير، فقد تكون البداية مجرد تقليد لأصدقاء السوء، فهذا له رفيق وعشيق، وتلك لها رفيقة وعشيقة، وكل ينافس بما يتعلق به. سابعا من أسباب الإعجاب المبالغة في المظهر والزينة، سواء من الشباب أو الفتيات، فيلفت القلوب والأنظار إليه، مما يؤدي إلى الإعجاب ومن ثم إلى العشق. ثامنا من أسباب الإعجاب وسائل الإعلام المنحرفة، فيتبث القصص والحكايات عن العشاق والمعجبين، فيتأثر الشباب والفتيات بما يعرض لهم. أما مخاطر الإعجاب فمن مخاطره ومفاسده، أولا الاشتغال بذكر المحبوب المخلوق عن حب الله تعالى وذكره، فإن العاشق لا يجد حلاوة الإيمان التي من شروطها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يأمن العاشق أن يجره ذلك إلى الشرك كما جر ذلك الخاسر حين قال: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، نعوذ بالله من الخسران المبين. ثالثا، الحسرة والشقاء لتعلق قلبه بمعشوقه، وهذه من العقوبة الدنيوية قبل الأخروية. رابعا، فساد الحواس، ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. خامسا، أنه قد يؤدي إلى ارتكاب الفاحشة. أما علاج الإعجاب، أن يعرف المرء أن ما ابتلي به إنما كان بسبب جهله وغفلته وغفلة قلبه عن الله، فعليه أن يعرف ربه وأن يعرف سننه وأن يعرف آياته. ثم عليه أيضا أن يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة ما يشغل قلبه عن دوام الفكر في المعشوق. كذلك من العلاج أن يكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه بأن يصرف ذلك عنه. ومن أنفع الأدوية للتخلص من هذا الداء أن يبتعد عن معشوقه وكل ما يحرك كوامن الشهوة فيه، بحيث لا يراه ولا يسمع كلامه. ومن أنفع الأدوية أيضا في معالجة الإعجاب توجيه عاطفة الأبناء والبنات لما هو مفيد، وإعطاؤهم الحنان الكافي منذ الصغر، ومتابعتهم في الكبر، وعدم إهمال تربيتهم ومشاعرهم. ختاما، أسأل المولى سبحانه أن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا يا أستاذ خالد الحسون على هذه الكلمات الجميلة، وهذه حقيقة الموعظة، وهي قد أوفت بجزء كبير من حديثنا الذي أردنا أن نتحدث عنه. أعود أيها الإخوة إليكم وأقول مثل ما تفضل الشيخ خالد، العلاج بين أيدينا، سواء لهذه الفواحش أو لأي فاحشة، ومن ذلك إكثار الصيام كما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم. والصيام جنة، وهو وقاية من عذاب الله تبارك وتعالى، ويقبح جماح الشياطين. من ذلك مراقبة الله تبارك وتعالى. أنا في هذه الليلة أذكر الآباء والأمهات، أذكر كل مسؤول، أبناؤك أمانة في عنقك، أذكر كل إنسان عاشقا هائما عاصيا تقيا، كل إنسان منا أيها الإخوة يعلم أن له يوما سيلاقي فيه ربه تبارك وتعالى. لا يكن أحد أحب إليك من الله تبارك وتعالى، لا يذهب فؤادك مع اللاهين الغافلين الساهين البعيدين عن الله عز وجل. لك يوما ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى، يحاسبك على أعمالك. أخي الكريم أيها الشاب، فؤادك ملك لله عز وجل، فاجعل الله فيه وراقب الله تبارك وتعالى وأحسن أعمالك. كذلك أختي الفاضلة، اتق الله في نفسك. كثرة الإعجاب التي وصلت بكثير من الفتيات لضعفهن إلى درجة أنها لا تريد شيئا غير معشوقتها أو محبوبتها أو التي أعجبت بها، والقصص في هذا المجال كثيرة جدا، ولعلكم سمعتم قصة تلك الفتاة التي أعجبت بمعلمتها وغابت المعلمة عن الدوام، ولما جاءت في اليوم الثاني من شدة رغبتها وإعجابها بمعلمتها، مجرد ما رأت معلمتها خرت ساجدة لها. والذي أبتلي بفاحشة اللواط، قال ابن القيم رحمه الله: وهؤلاء في الغالب لا يختم لهم إلا بخاتمة السوء، فيحجبون من الخاتمة الحسنة، فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من ذلك. أيضا من أسباب الإعجاب أيها الإخوة أن تعجب الفتاة بجمال صاحبتها أو معلمتها أو صديقتها أو بلباسها أو ما شابه ذلك، فتصبح هي الهاجس لها وتتواصل عن طريق أخذ صورها أو رسائلها أو غير ذلك، بل ربما اكتفت بمنديلها المعطر لإشباع عواطفها. تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب يا شيخ آية 81 وحكم من فعل الواط حرام وش اسمه العاقبة من أتى هذه الفاحشة من المحصنين يرجم بالحجارة حتى الموت.
طيب تفضل أخ سعد. السلام ورحمة الله.
ممكن يا سعد.
تفضل يا سعد.
محرم.
محرم طيب. طيب أقول أيها الإخوة عودا على بدء هذه الأمور التي تحدثنا عنها، وحقيقة الحلقة لا تكفي للحديث عن موضوع عظيم وكبير وخطير ومنتشر في جميع المجتمعات مثل هذا الموضوع، إنما أذكر أيضا من العلاج غض البصر وتحصين الفرج ومجاهدة النفس، إشغال الشاب والفتاة كل منهما نفسه بطاعة الله تبارك وتعالى وقضاء فراغه فيما ينفعه عند الله عز وجل، إغلاق مداخل الشيطان، وللشيطان ثلاث مداخل: التزيد والإسراف والغفلة، الابتعاد عن الصحبة السيئة، الابتعاد عما يثير العواطف والشجون ونحو ذلك، كثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل أن يعصمه وأن يبعده عن ذلك، المصارحة مع النفس، والتفكر في الهدف الأسمى الذي من أجله خلق الإنسان ووجد في هذه الحياة، وأنه خلق لغاية عظيمة. وأقول أيضا علاج للتخلص، طبعا هذه الأمور التي ذكرتها سد منيع عن الوقوع في الإعجاب وفي غيره من هذه الظواهر السيئة، ومن وقع فيها التخلص له من ذلك التأمل في عظمة الله، والله لن تجد أرحم بك من الله، ولن يغفر لك إلا الله، ولن يعفو عنك إلا الله، وما أكرمك وأمدك وأعطاك وأغناك وأقدرك وقواك إلا الله، فالذي أعطاك هذه النعم يستطيع أن يسلبها منك في لحظة، فارجع إلى الله تبارك وتعالى وانطرح بين يديه. حكم من فعل اللواط أيها الإخوة طبعا القتل، وأجمع الصحابة على ذلك، وذكر الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن وقع في هذه الفاحشة وجب قتله سواء كان فاعلا أو مفعولا به، سواء كان محصنين أو غير محصنين، إلا أن يكون المفعول به مجبرا فهذا أمر آخر، فيقتل الفاعل. إذن هذا هو الحكم الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، لكن أذكر بأمرين قبل ختامها، أن أضرب القرعة بين الإخوة الذين شاركوا معنا. الأخ سعد طبعا اكتفى بذكر الحكم ولم يذكر لنا الدليل، فيكون الجواب ناقصا، والقرعة ستكون بين الثلاثة السابقين أحمد أسعد وخالد ومحمد، وسأضرب أيضا القرعة بين ضيوفي الثلاثة من سيخرج معنا. أحمد ومحمد وخالد، تختار لنا واحدة زياد. والذي يختار يا إخوة من المتسابقين يتواصل مع الإخوة في القناة ويعطيهم عنوانه حتى يتمكن من أخذ جائزته بإذن الله تعالى. اختار لنا واحدا على ما أضع أسماءكم هنا. تفضل أعطنا الأسماء. إذن الذي فاز معنا هو أحمد أسعد، أحمد أسعد هو الفائز معنا والحاصل على 500 ريال يتواصل مع الإخوة في القناة ليأخذ جائزته. الذي يخرج اسمه من الإخوة المشاركين معنا سيشارك في آخر لقاء لاستلام كأس الجد، وسيكون أيضا في آخر لقاء اجتماع بالإخوة الذين تم فوزهم في المسابقات السابقة. نختار فقط اسما ونختم إن شاء الله، نختار فقط اسما من هذه الثلاثة الأوراق. سيكون معنا الحاضر في اللقاء الأخير في كأس الجد الطالب أوس الدائل. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ما قلنا وما عملنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.